الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في كتاب الجهاد وفي الحديث الثاني من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله، أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. ما زلنا في هذا الحديث، وقد تكلمنا على بعض ما يتعلق به في الدرس الماضي، وعرفنا المراد بالرباط في سبيل الله، وهو ملازمة الثغور، والمراد بالثغر البلدان الحدودية مع الكافرين. وعرفنا أنه لابد في البلد الحدودي، أي الذي يحد بلدا من بلدان الكافرين، لابد في هذا البلد أن يكون أهله خائفين ومتوقعين من هجوم العدو في أي لحظة من اللحظات. فإذا كان الأمر كذلك، فإن ذلك البلد يعد ثغرا، ومن ذهب إليه بنية الرباط ومساعدة أهله إذا ما هجم العدو، فيدخل في الأدلة الواردة في فضل الرباط في سبيل الله. تكلمنا على هذه المسائل فيما مضى، وعرفنا أن ملازمة الحدود بين الدول المسلمة لا يعد رباطا في سبيل الله، إلى غير ذلك من المسائل التي تكلمنا عليها فيما مضى. والرباط قيل له رباط من ربط الخيل، فكانوا يربطون خيولهم في تلك البلدان، والغرض من ذلك ملازمة الثغور، وإن لم يربط خيلا لكن سمي رباطا بهذا الاعتبار. والأمر أعم من ذلك، فمن لازم ثغرا من الثغور من أجل الله عز وجل، من أجل أن يدفع عن المسلمين، عن الإسلام والمسلمين الأعداء إذا هاجموا على ذلك البلد، فهو مرابط في سبيل الله. رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. والرباط عرفناه وعرفنا فضله، وأما الحراسة فهي أوسع من ذلك. الحراسة أوسع من ذلك عن الحراسة في سبيل الله، أوسع من ذلك، فيدخل فيها حراسة الجيش في وقت نومهم واستراحتهم. وقد جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. فحراسة الجيش عند راحتهم وعند نومهم من العمل الصالح، وجاء فيها هذا الفضل. وهكذا جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن سهل بن الحنظلية لما اتجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى حنين، وفي الليل طلب النبي عليه الصلاة والسلام من يحرس الجيش، فقال: من يحرسنا الليلة؟ فأجاب أنس ابن مرثد الغنوي رضي الله عنه، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يركب فرسا وأن يتجه إلى شعب من الشعاب، يصعد على ذلك الشعب ويحرس جيش المسلمين. فانطلق رضي الله عنه وحرس الجيش، وفي الصباح صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر وبقى ينظر في الشعاب لعله يرى أنس رضي الله عنه. فأقبل أنس رضي الله عنه فسأله النبي عليه الصلاة والسلام هل نزل من موضعه، فقال لا إلا لصلاة أو قضاء حاجة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قد أوجبت، لا عليك ألا تعمل بعدها، قد أوجبت لا عليك ألا تعمل بعدها. وهذا فضل عظيم، وجبت له الجنة بهذا العمل وبهذه الحراسة في سبيل الله. وأما ما جاء عند النسائي وعند غيره من حديث عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر، حارس حرس في أرض خوف لعله لا يرجع إلى أهله، حارس حرس في أرض خوف لعله لا يرجع إلى أهله. هذا الحديث جاء مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح عند حفاظ الحديث من المرفوع، ولا يصح لا المرفوع ولا الموقوف، فإن المرفوع والموقوف من طريق مجاهد ابن رباح، مجاهد ابن رباح وهو من جملة المجهولين. وهناك من أهل العلم من صحح الحديث وظن أن مجاهدا هو مجاهد ابن جبر، فصحح الحديث كالعلامة الألباني رحمة الله عليه، وذلك أن الحديث في أكثر مصادره لم يسمى أو لم ينسب مجاهد، وإن في عن مجاهد عن ابن عمر، والمشهور هو مجاهد ابن جبر أي المشهور عند العلماء. والصواب أنه مجاهد ابن رباح، فقد صرح به في سنن النسائي الكبرى، وقد ذكر ذلك غير واحد من حفاظ الحديث سماه بمجاهد ابن رباح. ومجاهد ابن رباح في عداد المجهولين. على كل هذا الحديث لا يصح، ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر، حارس حرس بأرض خوف لعله لا يرجع إلى أهله، لا يصح هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حراسة جيش المسلمين من العمل الصالح ومن أسباب دخول الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأنس بن مرثد رضي الله عنه قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها. وهكذا كما عرفنا في قول عليه الصلاة والسلام عينا لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين بات تحرس في سبيل الله. والحديث حسن لغيره. فالرباط في سبيل الله عز وجل عمل صالح، وهكذا الحراسة سواء كانت في الرباط أو كانت في غير الرباط، الحراسة في سبيل الله عز وجل أيضا من الأعمال الصالحات ومن القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. واختلف العلماء في أيهما أفضل، الرباط في سبيل الله أم الجهاد. فمن أهل العلم من قال الجهاد أفضل، ومن أهل العلم من قال الرباط أفضل. وأشهر القولين عند العلماء أن الجهاد أفضل من الرباط، والقول الآخر قال به بعض العلماء ومنهم صاحب التنبيه وهو أبو بكر الذي يقال له غلام الخلال واسمه عبد العزيز ابن جعفر من علماء الحنابلة، فضل الرباط في سبيل الله عز وجل على الجهاد. ومن فضل الرباط احتج بهذه الفضائل كهذا الحديث الذي ذكرناه وقرأناه، هو حديث الكتاب، كتاب الجهاد الحديث الثاني: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وهكذا حديث سلمان في صحيح الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإذا مات جرى عليه عمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. وهذه فضيلة عظيمة في الرباط في سبيل الله، رباط يوم وليلة خير من صيام الشهر وقيامه، وكلما ازداد في الرباط ازداد في الأجر. فهناك من أهل العلم فضل الرباط بناء على هذه الأدلة، وهكذا قالوا: الرباط أصل والجهاد فرع عنه، والأصل مقدم على الفرع، وهذا فيه نظر، فإن الرباط هو من أجل الجهاد، فالأصل هو الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأما الرباط فهو وسيلة إليه، والمرابط الذي يذهب للرباط هو يرابط من أجل الجهاد، بحيث أنه إذا هجم الأعداء نصر المسلمين في ذلك البلد، فالمقصود به الجهاد، فالجهاد هو المقصود والغاية من الرباط، والرباط إنما هو وسيلة من الوسائل. وهكذا قالوا: الرباط حفظ لدماء المسلمين، والجهاد سفك لدماء الكافرين، وحفظ دماء المسلمين أفضل من سفك دماء الكافرين. قالوا: الرباط حفظ لدماء المسلمين، والجهاد سفك لدماء الكافرين، وحفظ دماء المسلمين أعظم من سفك دماء الكافرين. وهذا أيضا فيه نظر، وذلك أن المجاهد في سبيل الله عز وجل إن كان جهاده من قبل جهاد الدفع فهو محافظ لدماء المسلمين، وإن كان سافكا لدماء الكافرين فهو محافظ أيضا لدماء المسلمين، وإن كان الجهاد من قبيل جهاد الطلب فهو أيضا محافظ لدماء المسلمين، وذلك أن جهاد الكافرين من أسباب الحفاظ على دماء المسلمين. وبين ذلك أن المسلمين إذا جبنوا ولم يقاتلوا أعداءهم تقوى عليهم الأعداء واستضعفوهم واتجهوا إليهم وسفكوا دماءهم وقاموا بفتنتهم، فإذا جاهد المسلمون أعداءهم كانت لهم الهيبة في صدور الأعداء، وكانت لهم العزة والغلبة والظهور. فمن مقاصد الجهاد في سبيل الله عز وجل هو الحفاظ عن المسلمين، عن دين المسلمين وعن دمائهم وأعراضهم. وأيضا هنالك مقاصد أخرى، وهو أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الكافرين هي السفلى، وأن يكون الدين كله لله عز وجل، فالجهاد في هذه الفضائل العظيمة. وافق الرباط في الحفاظ على دماء المسلمين، وفيه زيادة على ذلك تلك المقاصد العظيمة، ففي الجهاد في سبيل الله عز وجل رفع لكلمة الله عز وجل وخفض لكلمة الكافرين، وفيه ما سبق ذكره أن يكون الدين كله لله عز وجل لا له ولغيره. فهذه حجة ضعيفة، وهي أن يقال الرباط حماية لدماء المسلمين والجهاد سفك دماء الكافرين وحفظ دماء المسلمين مقدم على سفك دماء الكافرين. وهكذا من حجج الذين فضلوا الرباط على الجهاد، قالوا الرباط شبيه بحفظ رأس المال، والجهاد شبيه بطلب الربح، وحفظ رأس المال مقدم على الربح. والكلام في هذه الحجة كالكلام على الحجة السابقة، فإن الجهاد في سبيل الله عز وجل أيضا حفظ لرأس المال، حفظ للمسلمين على ما سبقه إيضاحه، مع ما فيه من الربح، مع ما فيه من الربح، فيحصل فيه تحصل فيه المصلحتان، فيه الحفظ للمسلمين وهم رأس المال، وفيه أيضا طلب الربح، يحصل بذلك الفتوح وتحصل الغنائم، ويدخل من يدخل في دين الله عز وجل بسبب الجهاد في سبيل الله. أيضا هذه الحجة لا تستقيم في تفضيل الرباط على الجهاد في سبيل الله. وقد جاء في الجهاد في سبيل الله عز وجل من الحث والترغيب ما لم يأتي نظيره في الرباط في سبيل الله عز وجل، رحمك الله، وقد أمر الله به وحث الله عليه ورغب ورهب في تركه في آيات كثيرة. ومن ذلك قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقد حث الله عز وجل في هذه الآية على الجهاد في سبيله حثا بالغا، فوكد الله عز وجل ذلك بقوله: إن وإن للتوكيد، فوكد شراءه أنفس المؤمنين وأموالهم بهذا التوكيد: إن الله اشترى، وبين سبحانه وتعالى أنه هو المشتري، المشتري هو الله عز وجل، والذين عاقدوه هم أهل الإيمان، فأهل الإيمان هم الذين عاقدوا ربهم سبحانه وتعالى هذه المعاقدة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. فهذا الذي اشتراه الله عز وجل منهم الأنفس والأموال، والمشتري هو رب العالمين سبحانه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، وذكر الله عز وجل الشراء بالفعل الماضي: إن الله اشترى من المؤمنين. ففيه بيان أن هذا الأمر في غاية الثبوت والتحقق كالشيء الماضي الذي يتحدث عنه. فهو عقد ثابت متحقق عبر الله عز وجل عنه بالشيء الذي قد حصل ومضى، والشيء الذي حصل ومضى قد تحقق ووجد، وكل هذا من قبيل التوكيد. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وهذا هو الجزاء، هذا هو الجزاء والثواب العظيم في هذا البيع الذي عقده الله عز وجل مع المؤمنين، بأن لهم الجنة، وكد الله عز وجل لهم الجزاء بقوله وأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله بهذا الشرط، أن يقاتلوا أعداء الله عز وجل في سبيل الله أي في مرضاته، من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وسواء قتلوا أعداءهم أو قتلوا شهداء فلهم هذا الجزاء العظيم. وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل، وهذا الوعد من الله عز وجل لا من غيره، والله لا يخلف الميعاد. وهو عليه أي أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه، فهو وعد أوجبه الله على نفسه، وهذا عبر بعلى التي تدل على الوجوب والإيجاب، وعدا عليه وأكد ذلك بقوله حقا، فهو وعد متحقق لا يحصل الخلف فيه. وهذا الوعد جعله الله عز وجل في أشرف الكتب المنزلة في التوراة والإنجيل والقرآن، فهذا الوعد الذي ذكره الله عز وجل لعباده موجود في أعظم الكتب المنزلة، وهي هذه الكتب الثلاثة التوراة والإنجيل والقرآن، وقدم التوراة باعتبار أسبقية الزمن، ثم ذكر الإنجيل، ثم ذكر القرآن باعتبار أنه آخر الكتب المنزلة. ومن أوفى بعهده من الله، ليس هنالك من هو أوفى بعهده من الله، وكل هذه توكيدات لهذا العقد ولهذا الشراء ولهذا الجزاء. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، فأمر الله عز وجل المؤمنين أن يستبشروا، وهذا يدل على أنه من العقود العظيمة والعقود النفيسة، وهو عقد قد من العقود المتحققة الثابتة، والإنسان يبشر غيره بما حصل لا بما سيحصل، فهذا شيء، فهذا نعم الوعد من الله عز وجل كالشيء المتحقق الذي قد وجد وحصل، بحيث أن المؤمنين يبشرون بعضهم بعضا، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم، فهذا هو الفوز العظيم. فجاء من الترغيب في الجهاد في سبيل الله عز وجل ما لم يأتي في الرباط وفي كثير من الأعمال الصالحة، وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فهذه التجارة الرابحة، تجارة مع الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، فالذي يدل على هذه التجارة هو رب العالمين سبحانه وتعالى، فهي من أربع التجارات ومن أشرف التجارات. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، فهي من أعظم أسباب النجاة من عذاب الله عز وجل مع ما فيها من المكرمات. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله، لا عصبية ولا حمية ولا شجاعة، وإن من أجل الله عز وجل، من أجل أن تكون كلمة الله العليا ويكون الدين كله لله. قال هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمن بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي خير لكم من البقاء في الدنيا والركون إليها، ذلكم خير لكم. فكون الشخص يجاهد في سبيل الله عز وجل يبتغي مرضات الله، يبتغي مرضات الله، هذا خير له من البقاء في الدنيا، وإن قتل فهو خير له من البقاء في الدنيا، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وزيادة على ذلك قال الله عز وجل يغفر لكم ذنوبكم، أي جميع الذنوب إلا ما استثني الذي هو الدين، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة، ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. فيدخل العبد الجنة ويخلد فيها ويرزقه الله عز وجل المساكن الطيبة، وهذا هو حقيقة الفوز، أن يفوز العبد بالجنة، يفوز برضوان الله عز وجل والجنة. فهذا ما يتعلق بالثواب الأخروي. أما الثواب الدنيوي قال وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فوعد الله عز وجل المجاهدين في سبيله بالنصر، إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وإن جندنا لهم الغالبون ولينصرن الله من ينصره. فوعدهم بالنصر والفتح القريب. فهذه الآيات فيها أيضا الترغيب العظيم في الجهاد في سبيل الله عز وجل، ما لم يأتي شبيهه ونظيره في الرباط أو في غيره من الأعمال الصالحات. وهكذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال فإنه كان يذكر الجهاد ولا يذكر الرباط. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قيل للنبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال ثم ماذا؟ قال حج مبرور، حج مبرور. وهكذا في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل أو أي العمل خير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها. قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وسيأتي معنا في هذا الباب جملة من الأحاديث الواردة في فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل. نكتفي بهذا الذي أخذناه وننتقل إلى رسالة العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه منهاج التأسيس.